لكنه ضعفه أبو داود لأجل هذه الرواية، لأنه شرط ماذا؟ من أتى الجمعة من الرجال والنساء هكذا، فمعناه أنه سواء كانت الرجال والنساء، والنساء ليس واجب عليهم الجمعة، لكن إذا جاءت المرأة أيضا فيجب عليها الغسل. هذه الرواية هي شاذة عن الروايات الأخرى، لم يذكر في رواية من روايات الثقات ذكر المرأة وذكر شرط الإتيان، ذكر شرط الإتيان، وإن كان هذا المعنى هو الصحيح بروايات صحيحة، لكن لما روى بهذا الطريق فضعف الأئمة حديثه هذا. فإذا هذا الشخص عرف خفة ضبطه بهذا القدر في هذه الرواية، أريد أن أفهمه، لأن المسألة عويصة جدا في الحقيقة، وإن كانت له روايات كثيرة وافقه الأئمة الثقات، فهل نصف أن أحاديثه الأخرى تكون صحيحة أم تكون ضعيفة؟ لا نعطيه درجة الصحة، لأننا ضبطنا عليه بعض الخطأ، فإذا ضبط عليه بعض الخطأ فلا يستوي الذين ضبطت عليهم الخطأ والذين لم يضبط عليهم الخطأ، هل يستوي الحافظون والغير الحافظين؟ لا، فقد يكون له حديث آخر ضبطت عليه بخفة الضبط، قد يكون حديثين ثلاثة، هذا أقل ما يكون، وأي ثقة لا يخطي. فنقول تجد الآن في ترجمة كثير من الرواة، لو ذهبت تنظر نظرة عابرة في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر، فيقول ثقة أخطأ في حديث، ثقة أخطأ في حديثين، أو ثقة ربما وهم، وما يقول صدوق ربما وهم. فإذا كانت حديث أو حديث شعبة من ينزله من الثقة، لكنه أخطأ في بعض الروايات. ولعلك ترى كتب العلل كلها، علل ابن أبي حاتم، علل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، علل الدار قطني، مجالها كلها أحاديث الثقات التي أخطأوا فيها، فيكون الكبار ابن معين وفلان وفلان ضبط عليهم بعض الوهم، لكن لا ينزلون عن درجة الثقة إلى درجة الصدور، لأن كذلك إذا دلسوا فلا يوصفون بالمدلس الكثير، إنما يقال دلس في موضع واحد، فيكون هذا أنه خطأ أو خطأين قد يكون معفوا عنه، لا ينزل عن درجة الثقة، لكن شرط أن تعرف الحديث الذي أخطأ فيه. إذا أخطأ مع كونه ثقة هل نقبل خطأه؟ لا، لو كان المخطي أي واحد من الكبار فخطأه خطأ، وكل واحد يرد على هذا المعنى في الحقيقة، لكن ما دام عنده خطأ في لفظة أو لفظتين ليس من العدل أن ننزله من الثقة إلى الصدوق، لكن إذا كان أكثر منها قد يكون خمسة قد يكون عشرة فهذا يسمى خفيف الضبط، بشرط أن تعرف مواضع خفة ضبطه، يعني بشرط أن تعرف الأحاديث والأسانيد التي يكون أخطأ فيها، فما أخطأ فيها يكون خطأ، وما بقي يكون حديثه حسن لذاته ولا تعطى درجة الثقة، لأنه ضبطت عليه أخطاء كثيرة أكثر من أن يكون يوصف بثقة. فلذلك نقول دائما الآن الناظر في الأسانيد إذا كان الراوي وصف بضعف في حفظه أو يخطي في بعض الروايات لابد أن تتصدى أنت للنظر في ترجمتي أن هذا الحديث الذي أمامك وتريد أن تعرف درجته من الصحة والضعف من حيث الإسناد فلابد أن ترجع إلى ترجمته، لعل هذا الحديث الذي أمامك وهو صدوق تريد أن تصححه أو تحسنه يكون من الأحاديث التي نص الأئمة أنه أخطأ فيه، فالخطأ يكون خطأ دائما ولا يحسن، يكون الخطأ في هذا. فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد ما بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. فإذا إذا عرفت الحسن لذاته بماذا تعرف؟ تقول هو الخبر الذي نقله عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ما بقية الشروط، يعني عدل راو عدل لكن ضبطه فيه بعض الخفة، لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، يعني ليس حسنه جاء بسبب تقويته من غيره فيكون حسنا لغيره، لكن هذا يسمى حديثه حسنا لذاته، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه فيكون ليس حسنا لذاته بل يكون حسنا لغيره. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني قد يكون خفيف الضبط لكنه يكون عدم الاتصال ويكون ضعيفا، كذلك قد يكون شاذا وقد يكون معلولا، فإذا الحسن لذاته يساوي الصحيح في جميع الشروط إلا في الضبط، بأن راوي الحديث الحسن يكون ضبطه خفيفا. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، يعني الأئمة أئمة الحديث يحتجون بحديث الحسن لذاته، قد يكون خلافا وقد يوصف هذا الحديث عند المتقدمين بأنه ضعيف، هذا الضعيف هو الحسن عندهم، ضعيف معناه فيه بعض الضعف في راويه، فيكون على كل حال على ما نرى ليس هذا من اصطلاح المتأخرين فقط بل هو من قديم الزمان، الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يقبلون حديث الراوي الموصوف ببعض خفة الضبط، فهو مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. فإذا كان فرضنا إسناد جاء فيه راو حديثه حسن لذاته وراو من الثقات المعروفين خالف حديث الثقات حديث الراوي الذي حديثه حسن، فلا شك أن من لم يكن حديثه حسن لذاته بل صحيح لذاته يكون أرجح، ولذلك قال ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. وبكثرة طرقه يصح الحسن لذاته، راو ضبطت عليه بعض الأخطاء، راو آخر مثله جاء فتابعه وروى مثل ما روى هو لكنه ليس موصوفا بتمام الضبط بل بخفة الضبط مثله، فيتقوى بعضه من بعض فيكون صحيحا لغيره، إذا فرض يسمى حديثه ماذا؟ الحسن لذاته، لكن إذا تابعه أو كان له شاهدا مثله فيكون يقويه حتى يسمى صحيحا لغيره ليس صحيحا لذاته. وهذا الذي يشير إليه يقول وبكثرة طرقه يصح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، الحسن لذاته يبقى الحكم عليه أن هذا حديث حسن إذا أطلقت فيكون المقصود منه حسن لذاته، ولا يمكن أن يكون حسن لغيره، إذا قلت هذا حديث حسن لغيره فكأنك ضمنت لنا أنك وجدت طريقين له حسن لذاته، ولذلك قال وإنما يحكم له بالصحة، إذا قلت هذا الحديث صحيح لغيره لابد أن يكون على الأقل له طريقين أو له طريقان حسنان لذاتهما، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، فلما تعاضده آخر فكأن هذا القصور الذي كنا نخاف لعله يكون توهم في هذا أيضا ذهب، فيكون الصحيح أو يحكم عليه بالصحيح لأجل غيره. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسن لذاته لو تفرد إذا تعدد، فمن الممكن أن تقول أمامك حديث واحد لكن له طرق فتقول هذا حديث صحيح صحيح مطلقا، لكن عند التفصيل إذا رأيت فتجد أنه إطلاقه الصحيح ليس على أنه صحيح لذاته بل هو الصحيح لغيره. نعم. وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني يكون صحيحا لغيره أو يكون حسنا لذاته أو حسنا لغيره، فإن جمع أي الوصفان وصف الصحيح والحسن في حديث واحد، فإذا قلت في حديث واحد هذا حديث حسن صحيح فما معناه؟ وهذا قد تجد في قول الأئمة وبالأخص في قول الترمذي، يورد أحاديث كثيرة ويقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن صحيح غريب مثل هذا. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد، في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فلماذا؟ لأن الصحيح لابد أن يكون له طريق رجاله ثقات ولم يضبط عليهم خطأ، يعني ثقات تمام ضبطهم تام لا يتطرق إليهم شبهة الضعف. كيف يوصف هذا الحديث بالصحيح وكيف يوصف بالحسن؟ لأن الحسن راوي هذا حديث الحسن يكون خفيف الضبط، فكيف توصف هذا الحديث كأن راويه خفيف الضبط وهذا الخفيف الضبط وصفت حديثه بالصحيح؟ هذا تناقض، ما هو كذا؟ فيقول إذا جمع فلا بد من أمرين، إما أن يكون للتردد في الحكم على هذا الإسناد إذا انفرد، إذا كان للرواية طريق واحد فيقول الترمذي مثلا هذا حديث حسن غريب، هكذا افهم، إذا كان له طريق واحد لم يطلع الترمذي رحمه الله على طريق آخر فسماه غريبا، والغريب ما رواه راو واحد، غريب لكن وصفه بالحسن ووصفه بالصحة، فكأنك قلت أن هذا الغريب فيه تمام الضبط بوصفك صحيحا وفيه خفة الضبط بوصفك حسنا، فهذا جمع بين المتناقضين. يقول لا، يكون تأويل الحسن والصحيح في هذا الموضع أي في موضع التفرد والغربة، بحيث يقال إنك حكمت مترددا في رواته فرأيت كأن راويه تام الضبط فجعلت حديثه صحيح، وأيضا فيه شبهة أن يكون ليس تام الضبط فوصفته بالحسن، كأنك تقول أنا متردد هل أسميه حسنا أو أسميه صحيحا، يأتي أحد فيحقق لعله يلحقه بالحسن لذاته أو يلحقه بالصحيح لذاته، حيث كان التفرد إذا وصف حديث متفرد حديث غريب بالحسن والصحة فلأجل التردد من الذي حكم على الإسناد تردد في الحكم ولم يتيقن على أحد الحكمين، فلم يتيقن بأنه حسن ولم يتيقن أنه صحيح، فكأنه يقول أو كأنك تقول أنا متردد في الحكم عليه، أقل درجاتي أنه حسن وقد يكون صحيحا. فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال، يعني استشكلوا كيف تجمع بين النقيضين وبين القسيمين، والحسن قسيم للصحيح ولكل وصف الخاص لا يجتمع مع الثاني، فيقول هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ قال الحسن قاصر عن الصحيح، هذا الإشكال. ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه، فكأنك جمعت بين الضدين ولا يجتمع الضدان. ومحصل الجواب أن تردد الأئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين باليقين، لم يقل حسن ولم يقل صحيح، لأنه تردد في حال الراوي هل يكون حديثه حسنا أو هل يكون، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، كأن الأصل في مثل هذا أي في الحديث الغريب الذي أصف بالحسن وأصف بالصحة كأنك تقول هذا حديث حسن أو صحيح، فحذف أو ومعناه باق بأنه متردد في الحكم عليه، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف الحذف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. إذا كان طريق واحد فأنت ترددت في حكمه أنه حسن أو صحيح فهذا أقل درجة مما إذا قلت صحيح، أليس كذلك؟ لأنك تيقنت له أنه صحيح. نعم، يأتي هذا، لأن هذا في صورة أن يكون له طريق واحد ليس له طريقان، فالطريق واحد تصفه بالصحة وتصفه بالحسن بمعنى التردد أن هذا لعله حسن أو لعله صحيح، لكن هذا التردد لا يكون إلا في حديث يكون له إسناد واحد، يعني في حديث غريب. التردد لا يكون إلا في حديث غريب. قل كذا بارك الله فيك. لأن ويكون في مثل هذا، إذا قلت هذا حديث صحيح فهو أعلى درجة مما قلت فيه حديث حسن صحيح، لأن في الأول تيقنت أنه صحيح وفي الثاني ترددت في كونه صحيحا أو في كونه حسنا، فالتردد يجعل درجته أقل من الذي تيقنت فيه، لأن الجزم أقوى من التردد. وهذا حيث التفرد، يعني حيث يوصف الحديث الفرد بهذين الوصفين. وإلا هذا ما معنى وإلا؟ أي إن لم يكن كما ذكرنا، بل أي إن لم يحصل التفرد. وإلا أي إن لم يحصل التفرد بل يكون الحديث عزيزا أو يكون مشهورا أو يكون له طرق أكثر من ثلاثة أو أربعة. فإذا أصف الحديث ذو طرق كثيرة بهذا الوصف أن هذا حديث حسن صحيح وهذا حديث حسن صحيح، فيكون لمعنى أو بمعنى أن له طرقا كثيرة، بعض الطرق حسنة وبعض الطرق صحيحة. فعلى هذا يكون الحديث الذي له طرق كثيرة ووصف بحسن صحيح يكون أقوى مما إذا قلت صحيح. لماذا؟ لأن الصحيح طريق واحد، وهنا عدة طرق، صحيح وزيادة، ما هو كذا؟ طريق صحيح وطريق حسن. فعلى هذا المعنى يقول فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أي أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا لسه باقي في التوضيح، فنقول مثل ما قال هنا في الأول، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف العطف. قل كذا، هناك في الأول غاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لكن في الصورة الثانية غاية ما فيه أنه حذف منه حرف العطف. فلأن حقه أن يقال في مثل هذه الحالة هذا حديث حسن وصحيح، بدل أو صحيح حسن وصحيح. فإذا جاء لهذا الحديث طرق، بعض طرقها حسنة وبعض طرقها صحيحة. لو ذكر ابن حجر هذه الفقرة وهذا السطر الذي ذكر في الحسن يكون أوضح. فغاية ما فيه في هذه الحالة أنه حذف منه حرف الواو، واو العطف، حرف العطف، لأن حقه أن يقال في هذه الحالة هذا حديث حسن و طريق صحيح زائد حسن، طريق حسن زائد الصحيح. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط، إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي وتغلبه. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، يريد أن يبين، يقول أنت أخذت كلام الترمذي، سؤال ما هو؟ سؤال وجيه جدا لعلكم فهمتم. يقول الأخ لعل حديثا يكون له طريقان وصف راوي كلا الطريقين بخفة الضبط، فهذا طريق حسن لذاته وهذا طريق حسن لذاته، المسألة لا تخلو عنه، فتقول هذا حديث حسن صحيح، فتقول معناه يعني حسن لذاته صحيح لغيره. بارك الله فيك. وهذا وارد، ونص عليه الأئمة. يعني أول افترضنا أن له طريقان، طريق صحيح وطريق حسن، فقلنا غاية ما فيه أنه حذف حرف العطف، فقيل هذا حديث حسن بطريق وصحيح بطريق آخر. ألا يفترض أن يكون له طريقان كلاهما حسن؟ ما هو كذا؟ هذا جيد، سؤال جيد جدا لك. لا لكم فهمتم السؤال. قد يأتي حسن صحيح يوصف بأنه حسن صحيح وله طريقان كلاهما حسن لذاته بالانفراد، فإذا لا يخلو من التأويل السابق بأن نقول هذا حديث حسن لذاته، يعني له طريقان كل واحد منهما حسن لذاته، صحيح لغيره يقوي بعضهم بعضا فيستمر أو يدخل في الصحيح صحيح لغيره. جزاك الله خير، لفتة جيدة، ومثل هذا افعلوا بارك الله فيكم. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ يقول أنت مثلت بالحسن الغريب أو حسن الصحيح من الحديث الذي من كلام الترمذي، ونعرف أن الترمذي رحمه الله حد عرف الحسن وذكر حد الحسن عنده في كتابه بأنه يروى من غير وجه، هذا جزء من تعريفه، تعريفه في كتابه في آخر كتاب الترمذي الملحق بسنن الترمذي العلل، علل الترمذي رحمه الله عرف فيه في أواخر الكتاب ماذا قال؟ كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو حسن عندنا، هكذا عرف. فإذا كأنك تقول أنت يا ابن حجر رحمة الله عليك أنت أولت كلام الترمذي حديث حسن صحيح له طريق واحد، فتقول أن هذا للتردد بأن الناقل لعله يكون من رواة الصحيح أو لعله يكون من رواته، كيف يتمشى هذا مع قول الترمذي أنه عرف الحسن عنده أن يكون يروى من غير وجه ما باقي شروطه الذي ذكر أن يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه؟ فإذا الترمذي لا يكون في كتابه الحسن إلا ما يكون له على الأقل طريقان، ما هو كذا؟ فأنت حملت كلام الترمذي ما لا يحتمل، لأن الترمذي عرف أن الحسن لابد أن يكون له طريقان، فكيف وصفت أو كيف شرحت كلام الترمذي هذا حديث صحيح لحديث غريب؟ لا يكون الغريب على تعريف الترمذي حسنا، ما هو كذا؟ لابد أن يكون له يروى من غير وجه، يعني على الأقل له وجهان أو يكون ذات الوجوه. فيكون في هذه الحالة أنت أولت كلام الترمذي ما لا يرضى الترمذي، فهنا يقول إذا نعم نعم إيه نعم لا، لكن تعريفه ماذا؟ نريد أن نعرف الترمذي عرف في كتابه قال كل حديث لا يكون في راويه أو روي يروى، كل حديث يروى لا يكون في راويه من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا نحو ذلك ويروى من غير وجه، فكأنه قال ما أصف في كتابي حديثا بكونه حسنا إلا أن يكون له وجهان. فإذا تأويل ابن حجر لحديث نقل عن الترمذي أنه حسن يكون غريبا، كيف يكون غريبا ولا يكون الحسن عنده إلا أن يكون، فكأنك حملت كلام الترمذي ما لا يحتمل، لأن تعريفه أنه لا يدخل، تعريفه يقتضي أنه لا يدخل أو لا يصف الحديث في كتابه بكونه حسنا إلا أن يكون روية من غير طريق واحد. كيف تفترض ابن حجر أن الترمذي يصف الحديث الغريب الذي ليس له إلا وجه واحد بأنه حسن للتردد؟ أليس كذلك؟ الاعتراض وارد. فيقول الجواب على هذا، لعلكم فهمتم الاعتراض ولا ما فهمتم؟ أنت فهمت الاعتراض ولا ما فهمت؟ الترمذي بماذا عرف الحسن كل حديث يروى لا يكون فيه رواته من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا نحو ذلك ويروى من غير وجه. فإذا إذا كان الترمذي لا يصف في كتابه على تعريفه إلا بالحسن لا يصف حديثا بالحسن إلا يكون له على الأقل طريقان، فكيف تفترض وكيف تؤول كلام الترمذي بأنه يصف الحسن الصحيح في حديث غريب الذي ليس له إلا وجه واحد؟ فيقول ابن حجر الجواب كيف؟ إيه؟ فإذا الآن يأتي الجواب في هذا. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، إنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه. يعني إذا قال حسن فقط كأن كلام الترمذي فهو حسن عندنا، فهو عندنا حسن، هكذا قال فهو عندنا حسن، معناه لا يعرف عند غيره، إنما عنده إذا وصف الحديث بكونه حسنا هذا حديث حسن. فكأننا نحمل الترمذي ونقول يا أيها الترمذي رحمة الله عليك لا بد أن تخرج لنا لهذا الحديث طريقين على الأقل، لأنك وصفت هذا الحديث بكونه حسنا، يعني إن لم يكن مخرجا عنده فلا بد أن نجد إذا وصف الترمذي على تعريفه أن هذا حديث حسن بدون تقييد حسن صحيح أو بدون تقييد حسن غريب أو بدون تقييد صحيح غريب أو شيء، إذا قال حسن وسكت فيكون على تعريفه الترمذي مسؤول أن يكون لهذه الرواية على الأقل طريقان، ولا يكون في راويه من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا. هذا هو الذي عرفه الترمذي، لم يعرف، ما قال كل حديث روي من طريق واحد ترددنا في الحكم على رواته هل هو من حديث من رواة الحسن ومن رواة الصحيح فنقول حديث حسن صحيح، ما عرف لنا، لا أنه عرف إذا قلنا حديث صحيح غريب فما معناه، إنما عرف بنوع خاص هو ما يكون له طرق أكثر من واحد ويكون لا يكون في راويه متهم بالكذب ولا يكون شاذا فهو حسن. فإذا قال حسن غريب فلا يلزمه هذا التعريف، لأنه ما قال كل حديث يروى من غير وجه فهو حسن غريب، لا. فإذا لا تحمل كلام الترمذي ما لا يحتمله، فانحصر تعريف الترمذي في نوع الحسن في نوع خاص بالحسن عنده. فالجواب انظروا ماذا قال لعله يتضح أكثر، فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، قد يكون الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره أو الحسن والصحيح، لم يعرف، إنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن فقط بدون قيد آخر معه وبدون ضم وصف آخر معه من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، هذا موجود في كتابي، وفي بعضها يقول صحيح، وفي بعضها يقول غريب فقط، وفي بعضها يقول حسن صحيح، وفي بعضها يقول حسن غريب. فإذا قال حسن غريب فلا تقل أن هذا مستحيل والترمذي عرف الحسن بأنه يكون له طرق أخرى، لا، إنما عرف ما يطلق فيه القول أنه حسن بدون تقييد غريب بدون تقييد صحيح وكذا وكذا، فلا يظهر التناقض في التاويل وفي كلام الترمذي. وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط. ما هو الأول الذي وقع فيه؟ الذي يقول فيه حسن، هذا حديث حسن وسكت. تأتي في الحقيقة المتبوع من سنن الترمذي هذا فيه أخطاء ولا شك فيها، والناقلين أو يكون من نسخ الترمذي رحمه الله، لكن آخر من روى الترمذي أو روى الرواية سنن الترمذي هو عن طريق الكروخي، هذا هو أصح الروايات أو أصح العرضات الأخيرة التي توجد نسخة منها، وكان طالب جزاه الله خير قام بتحقيق هذا الجانب أيضا في رسالة نوقشت في الأسبوع الماضي في يوم الأربعاء، تعريف الأئمة للحسن لذاته والحسن لغيره، أخذ الرسالة على كل حال واجتهد فيه كثيرا لعل الله يفيد، فجمع فيها شيئا كثيرا. والشاهد أنه قارن المطبوعة أو المطبوعات الكثيرة من نسخة الكروخي الآن تحقيق هم الشاكر وما هو إبراهيم أطوى وغيره كملوه، كذلك تبعة أخرى مصرية وتبعة هندية هي أصح الطرق أو أصح التبعات التي تبعه الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله ما شرعه تحفة الأحوذي بارك الله فيك، وجد أنه أصح التبعات، ولذلك أحمد الشاكر رحمه الله كان يعتمد عليه كثيرا في تحقيقه للجزئين من الذي وصل إليهما لسنن الترمذي. فإذا قد يكون الحديث هناك حسن صحيح، والأصل والصواب في أنه قال فيه حسن، فالمسألة فيها على كل حال يحتاج إلى تحقيق ما ثبت عن الترمذي أيضا في العرضة الأخيرة عليه لهذا الكتاب، ويكون هو أصح ما جاء من نسخه. وتعريفه إنما وقع الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابه حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حسن.